عزيز، شوف معايا السيارة ده، أقول له طف السيارة ولا مش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب في الغدو والرواح في سبيل الله. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع يده في الجنة، وفي رواية: موضع صوته في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا، أي ريحا طيبة، ولنصيفها أي خمار على رأسها خير من الدنيا وما فيها. هذا حديث صحيح، رواه البخاري في الصحيح. يبين عليه الصلاة والسلام فضل الجهاد في سبيل الله لغدوة. الغدوة هي الخروج من أول النهار إلى منتصف النهار، أو روحة، روحة الخروج بعد الزوال إلى الليل، يعني هذا الوقت اليسير من أول النهار إلى منتصف النهار أو من بعد الزوال إلى الغروب خير من الدنيا وما فيها. ولا شك أن الدنيا حقيرة، وكل شيء من الآخرة خير من الدنيا وما فيها، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا نقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر أحب إليه مما طلعت عليه الشمس، وقال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فهذا فيه تحقير للدنيا وترغيب في الآخرة، ولا شك أنه ما في مقارنة، ذرة من الجنة خير من الدنيا وما فيها، لكن هذا من باب تحقير الدنيا والتشجيع والحث على الأعمال الصالحة، لأن الدنيا كبيرة في القلوب. ولقاب قوس أحدكم، القاب في أقوال في تفسير، بعضهم يقول ما بين الوتر إلى ممسك القوس، ويقول من طرف القوس إلى طرفه، كلها مسافات قليلة، سواء كان يعني القوس منحني سواء من الطرف إلى الطرف أو من الوتر إلى وسط القوس، كلها مسافات قريبة من الذراع فما دون. موضع ولقاب قوس أحدكم أو موضع يده، يعني مكان اليد في لفظ البخاري موضع صوته أي العصا، هذه مواضع يسيرة خير من الدنيا وما فيها، يعني هذا يدل على أنه أي شيء من الجنة مهما صور خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة، هذا يشمل حور العين ويشمل النساء المؤمنات بعد دخول الجنة، اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما، هذا شيء عظيم، هذه امرأة واحدة لو اطلعت لأضاءت ما بينهما، الضمير يعود إلى من؟ ما بينهما، هذه أيضا فيها أقوال، بعضهم يقول ما بين المشرق والمغرب، بعضهم يقول ما بينهما ما بين السماء والأرض، بعضهم يقول ما بينهما أي ما بين الجنة والأرض، لأنه هو المذكور، لو أن امرأة من نساء الجنة اطلعت إلى الأرض، يعني ذكر الجنة والأرض فيكون الضمير يعود إلى ما ذكر، وهذا قول قريب، أن عود الضمير على المذكور أولى من عوده إلى غير مذكور. ولملأت ما بينهما ريحا، يعني ريح الطيب الذي فيها يملأ الكون ما بين الجنة والأرض وما بين السماء والأرض. ولنصيفها على رأسها، النصيف والخمار، قوله على رأسها يعني هذا تقليل للخمار اللي على رأسه فقط، النصيف الذي على الخمار الذي على الرأس فقط خير من الدنيا وما فيها، كيف ببقية لباسها؟ ولنصيفه على رأسها خير من الدنيا وما فيها. لا شك أن الإنسان لو عقل هذه معاني لزهد في الدنيا وراغب في الآخرة، ولكن الغفلة مخيمة على القلوب، نسأل الله العافية. وعن سعد السعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. هذا حديث حسن صحيح، وهو بمعنى الأول. الشارح يقول: رواه الشيخان، وليعرف أنه في البخاري فقط. لو واحد يخرج الحديث، المعروف أنه عند البخاري فقط وليس عند مسلم. ها؟ وش يقول؟ إلى يبدو أنه خطأ، شوف تخريجه في الجهاز. ها؟ في مسلم، راجع مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم والحجاج عن الحكم مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غدوة في سبيل الله، يعني في الجهاد، أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشعب ومجرى الماء بين الجبلين، بشعب فيه عيينة مما تصفير عين عذبة، فأعجبته لطيبها، فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولنفعل حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما، ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ أغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. هذا حديث حسن، إن هذا يدل على فضل الجهاد، وشك أن الجهاد له فضل كبير، وهو ذروة سنام الإسلام، وأفضل الأعمال بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى، كما في حديث ذر، وسيأتي أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله، ثم يقال: الجهاد في سبيل الله. في حديث معاذ قال: رأس الأمر الإسلام، وعمود الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. يعني هو العمل الوحيد الذي تبذل فيه النفس. المال قد يبذل في الصدقات والزكوات، ولكن النفس لا تبذل إلا في الجهاد، وهي أغلى ما عند الشخص، عز شيء على الإنسان نفسه، وما ذاك يبذلها في سبيل الله تبارك وتعالى. فالله لن يخيبه، من بذل نفسه لله الله أكرم الأكرمين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم أموالهم بأن لهم الجنة. قاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. لأن الجهاد أفضل من العزلة والعبادة. مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما، فرق عظيم. هذا 70 سنة يصلي، وهذا قام في سبيل الله ولو ساعة. هذا القيام ساعة، جهاد ساعة، أفضل من عبادة 70 سنة. ثم رغب في قال: من قاتل في سبيل الله، يعني خالص لوجه الله، فواق ناقة. في اختلف في معنى فواق الناقة، بعضهم قال: ما بين الحلبتين، يعني تحلب الناقة ثم تحلب بعد نصف يوم أو أقل، تحلب من الصباح ثم تحلب في الظهر أو قبل الظهر، يعني 2-3-4 بين الحلبة والأخرى. وبعضهم قال: ما بين يعني ضغطة الثدي مرة ثم يرفع يده أو يبسط يده ثم يقبضه أخرى. هذا يعني قول ما بين الشخبتين، لكن هذا وقت قصير جدا، فإن كان هو المراد فهو على سبيل المبالغة، يعني إذا قاتل أدنى وقت ولو كان يسيرا. وما بين الحلبتين يعني 2-3-4 فما محتمل فواق الناقة يعني قدر ما يجتمع اللبن، فبعضهم قال بين الحلبتين وبعضهم قال ما بين الضغطتين للثدي، والله أعلم. موجود نفس اللفظ؟ ها؟ نفس اللفظ؟ يلا اقرأ لفظه. لا نقصد الحديث الأول اللي هو غدوة في سبيل الله وروح من الدنيا خير من الدنيا وما فيها، ولا قابوا قوسي أحدكم خير ولو أن امرأة من نسائه الجنة، حتى هذا قال فيه اخرجه أحمد والشيخان. عندكم كذا حديث أنس الأول، ها الشيخان، ها إيه الله الخطأ، هذا حديث هذا ما رواه مسلم، رواه البخاري فقط. باب ما جاء أيها الناس خير. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الناس؟ رجل ممسك بعنان فرسي في سبيل الله. ألا أخبركم بالذي يتلوه؟ رجل معتزل في غنيمة يؤدي حق الله فيها يعني الزكاة. ألا أخبركم بشر الناس؟ رجل يسأل بالله ولا يعطي به. هذا حديث حسن غريب، يعني أشكل قوله ذكر الثاني أنه يعني الذي يلي المجاهد هو المعتزل، مع أن يعني أن الأنبياء عليهم السلام لم يعتزلوا، الصحابة لم يعتزلوا، بل يعني خالطوا الناس وعلموهم، والخلطة فيها مصالح كبيرة، شهود الجماعات والجمع والأعياد والتعليم والدعوة الله، الأمر معروف نهي منكر، قضاء حقوق المسلمين كالوالدين والأقارب، شهود الجنائز، ومصالح كبيرة. فكيف جعل المعتزل يلي المجاهد مع أن الخلطة فيها مصالح؟ لكن بعضهم قد حمل هذا على محمول على عند فساد الزمان كثرة الفتن، كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: إذا وقع على الناس تكون فتن، ألا ثم تكون فتن، ألا ثم تكون فتن، فإذا وقعت فمن كان له أرض فليلحق بأرضه، من كان له إبل فليلحق بإبله، من كان له غنم فليلحق بغنمه. يعني هذا عند وقوع الفتن الكبار كالاختلاف على الملك والقتال عليه، هذه أعظم الفتن، سفك الدماء وانتهاك الأعراض ونهب الأموال، هذه الفتن الكبار. إذا وقعت الفتن الإنسان يجب عليه أن يعتزل، كما قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير مال المسلم أو خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. أما مع السلامة والعافية والإنسان يستطيع أن يملك نفسه وأن لا يقع في حرام من غيبة ونميمة أو ظلم أو ربا أو عدوان على الآخرين، وخالط الناس وانتفع بالمخالطة من شهود الجمع والجماعات والأعياد والدعوة إلى الله والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه أعمال كبيرة لا تحصل إلا مع المخالطة. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على ذاهم خير من أو المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على ذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على ذاهم. إذا نقول فيه تفصيل، قال أيما أفضل، الخلطة أم العزلة؟ نقول فيه تفصيل، مع السلامة الخلطة أفضل، لأن فيها أعمال لا توجد إلا فيها. الإنسان إذا اعتزل في شعبة من الشعاب لم يصلي جماعة، سيكون وحيدا، كيف يصلي الجماعة؟ ما يمكن، صلي منفردا، إذا جاءت الجمعة صليها ظهرا، أنه وحيد ما عنده جماعة يصلي جمعة. العيد كيف يصلي؟ صلي ما في، لا يصلي العيد، ولا تفوت عليه الأمر المعروف نهي المنكر، الدعوة، التعليم، شهود الجنائز، عيادة المرضى، والصدقات، أشياء كثيرة تفوت عليه لعزلته عن الناس، وفي نفس الوقت يكسب السلامة من الشر، أن أكثر المعاصي تكون بسبب الخلطة من الغيبة، النميمة، قطيعة الرحم، الظلم، العدوان، أكل المال بالباطل، معاصي كثيرة. للخلطة فيها خير من جهة وفيها شر من جهة، فمن كان يسلم من الشر ويحصل على الخير فالخلطة خير له، ومن كان إذا خالط فسد وتعثر بالأشرار وقع في الذنوب والمعاصي فالعزلة خير له، لكن الأصل هو الخلطة. أن هذه حال الأنبياء والصحابة والسلف الصالح، كانوا يخالط الناس يعلمونهم يدعونهم إلى الله يشهدون الجمع والجمعات والأعياد، هذا حال السلف. ولا يعرف الناس يعني السلف كانوا يعتزلون في الأودية والشعاب، لما كانوا يعيشون بين الناس يعلمونهم ويوجهونهم، هذا هو منهج السلف الصالح من الصحابة وغيرهم رضي الله عنهم. لكن حالات خاصة، إذا وقعت الفتن الكبار هذه حالات خاصة، ذلك ورد نهي عن أن يبدو الإنسان يعني يذهب إلى البادية، من سكن البادية فقد جفى، لأنه يبتعد عن العلم والدعوة والخير ويغلب عليه الجهل، تفوت عليه مصالح كثيرة. باب ما جاء أي الناس خير، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الناس؟ رجل ممسك بعنان فرسي في سبيل الله. ألا أخبركم بالذي يتلوه؟ رجل معتزل في غنيمة وأدي حق الله فيها. ألا أخبركم بشر الناس؟ رجل يسأل بالله ولا يعطي به. يعني هذا من الكبائر أيضا، إذا سئل الإنسان بالله وجب عليه أن يعطي، لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون السائل مستحقا للسؤال، أما إذا سأله غني تكثرا فالغني هنا آثم بسؤاله، من سأل أموال الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر، هذا عاصي بهذا السؤال، فلا يعين عاصيا على معصيته. أما إذا كان مستحقا للسؤال يسأل بحق، والمسؤول قادر، المسؤول قادرا على إعطائه، فلا يجوز له أن يمتنع، أنه سأله بعظيم، سألك بالله أن تعطيني كذا، هذا السائل مستحق والمسؤول قادر وليس عليه حرج، فلا يجوز له أن يرده. لكن لو سأله غير المال، سأله عن أسرار خاصة يلحقه ضرر في إفشائها، قال: سألك بالله أن تعلمني إيش سويت أمس يوم رحت لفلان، وعنده سر ما يمكن يخبر به، لو خرج لضره، ما يجب عليه أن يخبر، لأن هذا السائل مخطئ في البحث عن أسرار الناس وخباياهم، هذا ما يجوز. وكره لكم قيل وقال كثرة السؤال عن الأمور المحرجة والأسرار، الأشياء التي لو خرجت ضرت الإنسان، ما يلزم أن يجيب، لأن السائل مخطئ في سؤاله ما لا يحل له، للمسؤول أن يمتنع. ولا تسأل يا أخي، لا تسأل هذه الأشياء مالك فيها، لأن بعض الناس عنده يعني حب استطلاع، ويعني ما يستحي يسأل عنك صغير وكبير ويحرج المسؤول: وين رحت؟ سافر شقة. وين رحت؟ وين سافرت؟ حتى سافر العلاج مرض نفسي ما يحب أنه يخبر به، أو راح لشخص يقرأ عليه، كان شايفك راح لكذا وين رحت، وعنده مرض نفسي ورايح يقرأ عليه، ولا يحب أنه يعلم الناس أنه عنده مرض نفسي، إن هذا يضر في سمعته، وهذا يلح عليه: أنا شفتك في الحارة الفلانية ولا في المدينة الفلانية، ولا سمعت أنك سافرت في المدينة الفلانية، وين رحت؟ شو اللي رحت؟ سويت؟ هذا يعني عدوان على خصوصيات الناس وإحراج للمسؤول. له أن لا يجيب. حتى قال سألت بالله أن تعلمني ليش سفرت، يقول لا تسأل، هذا أمر ما يخصك. بعض الناس يستحي ويكذب، يعني يضطر إلى الكذب لأنه يستحي، يقول له لا تسألني، يرده ولا يحب أن يخبر، فماذا يصنع؟ يضطر أن يكذب. لا، المفروض أن يكون عنده شجاعة، يقول يا أخي لا تسأل الأمور هذه، هذه أمور ما تخصك، لا تسأل عنها، دعها، تأدب، هذا ما يسأله مرة أخرى. لكن لو كذب هذه المرة أجابه كذبا، سيسأله الثانية والثالثة ويستمر معه على هذه الحال، لا بد أن يرده. إذن هذه الشروط، أن يسأل سؤالا له في حق، سؤال ليس فيه محظور. الأمر الثاني أن يكون المسؤول قادرا على أن يعطي، سواء كان خبرا أو مالا أو جهدا، يعني شيء يحتاج إلى عمل. إذا لم يكن على المسؤول حرج، يعني ضرر أو تعب أو ما شابه ذلك، فيجب عليه أن يعطي لتعظيما لله تبارك وتعالى. نعم، هذه فيه تفصيل. إذا سألك إنسان عن عملك الخفي هذا فيه تفصيل، يعني إن وثقت من نفسك أنك ما تقع في الرياء، وهذا سيستفيد لأنه يريد أن يسترشد. يقول كم تقرأ في اليوم من جزء؟ يعني أنت الآن إن أخبرت تخشى نفسك الرياء، فلك ألا تخبر. وإن كان لا تخشى نفسك الرياء وتعرف أن هذا بيقتدي أن تقرأ مثلا جزئين أو ثلاثة، وهذا يعني يحب أن يقتدي يسترشد، ويقرأ جزء بيشوف عن نفسه يكفي الجزء ولا لا، فيسأل واحد يحسن به الظن ويقتدي به ويراه أنه قدوة، يقول يا فلان كم تقرأ باليوم؟ فقال له والله أقرأ ثلاثة. قال له ثلاثة أنا ما أقرأ إلا واحد، إن شاء الله أجتهد. هذا يعطيه دفعة يشجعه، وربما ينتقل من واحد إلى ثلاثة، ما يجور. لكن لك أن تقول لا تخبر أحدا، لا تخبر أحدا، يعني يستفيد ولا يخبر أحدا، لأن نشر العمل الصالح قد يكون سببا في الوقوع في الرياء. باب ما جاء في من سأل الشهادة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله القتل في سبيله صادقا من قلبه أعطاه الله أجر الشهيد. هذا حديث حسن صحيح. وفي اللفظ الثاني: من سأل الله الشهادة من قلبه صادقا بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. هل هذا يعني هذا فضل من الله سبحانه وتعالى أنه يبلغ هذا السائل الصادق منازل الشهداء وإن مات على فراشه؟ لكن هل هو خاص بالشهادة ولا عام في كل عمل صالح نواه الإنسان وعزم عليه وعاجز عنه؟ الجواب أنه عام، يعم كل عمل صالح نواه الإنسان نية جازمة صادقة وعاجز عنه، كما في حديث أبي كبشة رضي الله عنه عند الترمذي قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل رزق الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه، فذاك بأعلى المنازل. والثاني: رجل رزق الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول لو أنني مال فلان لعملت كما يعمل، فهو بنيته فأجرهما سواء. هذا يعني يدل على العموم، ذكر المال هنا. وفي حديث معاذ رضي الله عنه في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام بعد أو في غزوة تبوك: ما سبتم مسيرا ولا قطعتم واديا ولا نزلتم منزلا إلا ورجال المدينة شركوكم الأجر. سيذكرهم اللي بعد قليل. إذن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، فضل الله واسع، وإنما لكل امرئ ما نوى. نويت الخير وعزمت عليه، والله يعلم من قلبك أنك لو استطعت لفعلت، وما منعك إلا العجز، فالله يكتب لك أجر ما نويت، أن الله ينظر إلى قلوب العباد. والقلب هنا عازم على فعل الخير ولكنه عاجز عنه. طيب العكس، لو نوى الشر يأثم ولا لا؟ يأثم كذلك. وذلك الرابع من الأربعة، الثالث رجل لم رزق الله مالا ولم يرزق علما، فهو يخبط في ماله بغير حق، لا يتقي في ربه ولا يصل في رحمه. الرابع الرجل لم يرزق الله مالا ولا علما، فهو فاسد النية، يقول لو أن لي مال فلان لعملت كما يعمل، فهو بنيته فوزرهما سواء. إذن في الخير والشر، لأن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلوب العباد وما فيها من الأعمال الصالحة، لكن بشرط أن يعجز تماما. لكن لو كان عنده قدرة ما يكون عزما، هذه أماني. واحد يقول أنا والله ودي أحفظ القرآن، أنا أتمنى أن يحفظ القرآن، يسعد اللي حافظ وما يحفظ، عنده قدرة لكنه ما يحفظ، هذا الآن أماني. لا شك أنه يثاب على هذه الأمنية، يدل على أنه فيه خير، يحب القرآن، يحب من يحفظ يغبطه، لكنه ليس عنده عزم، لأنه قادر لو أراد، لكنه مفرط، ما بدأ بالحفظ ولا اجتهد. لكن الذي يثاب هو الذي يعجز. ومن تيمية رحمه الله نتكلم عن هذه المسألة، قال الذي يعزم على الخير لا بد أن يوجد منه فعل، سواء قول يتكلم أو أدنى حركة، كالذي قتل 100 نفس لما جاءه الموت ماذا فعل؟ في آخر لحظة ناء بصدره، حرك صدره إلى البلدة الطيبة، فوجدوا أقرب بالشبر. سبحان الله، يعني هذه تحريكة الصدر هي التي حسمت القضية. ناء بصدره، يعني حرك صدره في سكرات الموت من شدة حرصه على الوصول إلى البلدة الطيبة، وجد أقرب بشبر. لأن الصادق لابد أن يفعل ما يستطيع، ولو كلمة أو طرفة عين أو حركة، فإذا عجز فأجره تام، وكذلك في الشر والعياذ بالله. لا، لينويه وهو قادر على الفعل ولا يفعل. رب ذاك عبدك يريد يتحدث وأن يعمل سيئا، قال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، فإنما ترك من جرائي من لأجلي. يعني إذا نوى الإنسان هم بسيئة وتركها لا عجزا مع القدرة، لكنه ترك، إن تركها لله كتب له بها حسنة، وإن تركها لا عجزا وليس لله لم يكتب له ولا عليه. إنسان هم أن يسرق ثم ترك، ليس لله لكنه تكاسل، قال الله يعني وأنا بروح وأتسور الجدار وأكسر كذا، تركها تكاسلا، وإلا فلم يتركها توبة أو خوفا من الله، ولم يسرق مع القدرة، لو أراد سرق لكنه تركها لا لله ولا عجزا، هذا ما يكتب له ولا عليه. لكن إذا عزم ومنعوا العجز، يعني راح ينفذ، مشى في الطريق راح يسرق وقبضوا عليه، قبضت عليه الشرطة في الطريق، أو انكسرت رجله أو صار عليه حادث، يكتب عليها إثم السرقة؟ يكتب، لأنه ذهب هم بالتعزم وهم بالتنفيذ، شرع في التنفيذ، ولكن منعه مانع من الله. إذن هذا الآن قد عزم عزما تاما، ولذلك شرع في التنفيذ. باب ما جاء في المجاهد والمكاتب والناكح وعون الله إياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 حق على الله عونهم. وهذا الحق قد أوجبه الله تبارك وتعالى على نفسه، وإلا فليس لأحد حق على الله واجب، لكنه أوجبه جل وعلا عن نفسه كرما وفضلا. المجاهد في سبيل الله وهو أولهم وأفضلهم، والمكاتب الذي يريد الأداء، العبد إذا كاتب سيده عازم على الأداء فالله يعينه، وإذا جعل الله له نصيبا في الزكاة. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. والناكح الذي يريد العفاف يعينه الله، لأن الشهوة غريزة في الإنسان وهي قوية، فإذا لم يسعى في أسباب العفاف ربما وقع في الحرام. فإذا شرع في أسباب العفاف بدأ يبحث عن زوجة، ويحتاج إلى مهر، يحتاج إلى بيت، يحتاج إلى أثاث، تكاليف كبيرة، مسؤولية عظيمة، فالله يعينه، يسر له إما من الزكاة أو يسر له عملا يتقاضى عليه مرتبا، أو يسر له من يقرضه، ييسر أموره، لأنه أراد أن يعف نفسه، وهذا شيء كبير عظيم لأجل أن يبتعد عن الفاحشة، نسأل الله العافية. ولذلك الذي يريد العفاف يقنعه الله بزوجته أيضا، لكن تجد الشخص الذي يتزوج لكنه ما يعني يقصد العفاف ويتطلع إلى النساء الأخريات لا يعاني، يخذل، فربما يرى امرأة أجنبية أقل جمالا من زوجته بكثير ويتعلق بها والعياذ بالله، ويراها أحسن من زوجته ويفتن بها، وإذا وصل إليها سقط من نفسه أنه خذل وزوجته أجمل، فهذا من الخذلان. وإذا علم الله من قلبه أنه يريد العفاف وأنه لا يتطلع إلى الحرام ألقى الله تعالى في قلبه القناعة، وليس القناعة هي لأجل جمال الزوجة، يعني بعض الناس يظن أنه إذا الزوج جميلة بيضاء وجميلة وكذا وكذا خلاص هذه التي ستعفه، مو بشرط، ليس بشرط. كم من إنسان تزوج جميلة فيها جمال في وجهها في جسمها في البياض في الطول، ولكنه يتطلع وربما يغازل ويتحادث النساء ويذهب يقابلهن، وعنده امرأة أجمل منهن بكثير لكنه فتن، الشيطان يزين الحرام. لكن لو اقتنع والله علم من قلبه أنه تزوج ليبتعد عن الحرام بارك الله له في زوجته فكفته، ولا يتطلع، يجد الراحة والسكينة واللذة مع الزوجة حتى لو لم تكن بذاك في الجمال. ليس العبرة هو الأسباب المادية، هذه هي أسباب، لكن لابد من توفيق الله تبارك وتعالى للعبد. وعن معاذ رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة. الفرق بين الجرح والنكبة أن الجرح يكون بفعل العدو، والنكبة في سبيل الله تكون بغير فعل العدو، كما لو سقط عن فرسه أو مثل إنسان في سيارة ذاهب الجهاد صار عليه حادث أو ما شابه ذلك، يعني حصل نكبة من إصابة من جرح من كذا بدون فعل العدو، يعني أي شيء يصيبه فأجره على الله سواء كان فعل العدو أو بغيره، فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لأن الدم له أحوال، في البداية يخرج بكثرة ثم يبدأ يخف، كأغزر ما كانت لونها الزعفران وريحها كالمسك، هذا حديث صحيح، يعني يأتي وجرحه يثعب دما، كما في الحديث الآخر اللون لون الدم والريح ريح المسك، هذا ليس يعني يأتي يتألم بعد البعث، لا ألم عليه، ولكنه لإظهار شرفه وأنه جرح في سبيل الله، يأتي بهذه الصورة أو بهذا الحال إظهارا لفضله وشرفه وأنه بذل نفسه في سبيل الله، والله سبحانه وتعالى عوضه بريح المسك، يوجد من جرحه ريح المسك، الدم له رائحة غير مستحسنة، هذه الرائحة تزول وينبعث ريح المسك من جرحه. في لفظ لون الزعفران واللفظ الآخر لون الدم، كيف نجمع بين روايتين؟ ستأتي لون الدم، لون الدم هذه لفظ الصحيحين كما في الحديث بعده عن باب ما جاء في فضل من يكلم في سبيل الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكلم أي لا يجرح أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله، يعني هذا تعظيم لأمر الإخلاص، وليس كل من جرح يكون في سبيل الله، قد يقاتل رياء أو شجاعة أو حمية، إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. هذا حديث حسن صحيح وهو في الصحيحين. كيف نجمع بين الروايتين لون الدم ولون الزعفران؟ ها؟ يعني أنه ليس الحمرة الخالصة وليست الصفرة الخالصة، الزعفران أصفر صفرة خالصة والدم أحمر قاني، يعني أحمر شديد الحمرة، فهو بينهما، يعني هذا يعني قريب، هذا القول قريب أنه يعني فيه شبه من الصفرة وفيه شبه من الدم، لأن لون الدم الأحمر القاني مستبشع في النفوس فتلطف يلطف لونه يوم القيامة، ما يأتي بلون الدم الأحمر الخالص إنما يأتي يميل إلى الصفرة بين الحمرة وبين الصفرة. باب أي الأعمال أفضل؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل أو أي الأعمال خير؟ قال إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا شك الإيمان وأفضل الأعمال هو الذي تدور عليه الجزاء، المؤمن في الجنة والكافر في النار، هو الأساس الذي تقوم عليه الأعمال. قيل ثم أي شيء؟ قال الجهاد سنام العمل، وفي الحديث آخر سنام ذروة سنام الإسلام. قيل ثم أي شيء يا رسول الله؟ قال ثم حج مبرور، يعني هذا موافق حديث أبي ذر رضي الله عنه في الصحيحين، قيل يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. لكني يشكل عليه حديث المسعود رضي الله عنه في الصحيحين، قيل يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة لوقتها. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، فقدم الصلاة والبر على الجهاد، وهنا قدم الجهاد على جميع الأعمال بعد الإيمان، يعني جعل الجهاد بعد الإيمان مباشرة، وهناك قدم الصلاة والبر على الجهاد، فكيف نجمع من هذه الأحاديث؟ إن هذا جواب مشهور حسب السائل، وفيه جواب آخر أنه في حديث مسعود ذكر الواجبات، يعني أيما أفضل، جهاد ولا الصلاة المكتوبة؟ الصلاة أفضل، جنس الفرض الواجب أفضل من جنس التطوع، حتى لو كان تطوع الجهاد أفضل من تطوع الصلاة، لكن فرض الصلاة أفضل من تطوع الجهاد، أن الصلاة عمود الدين تركها كفر على الصحيح، أما الجهاد فلا يصل لهذا، فلا شك أن الصلاة أعظم عند الله، ولذلك جعل الركن الثاني من أركان الإسلام. إذن كأنه يعني إذا جاءت الموازنة نقول إذا نظرنا في الفرائض فالفرائض أفضل، أنه ذكر الصلاة لوقتها، لوقتها معناها الفريضة، ثم بر الوالدين إذا تعين، بر الوالدين إذا تعين، يعني إنسان عنده والدان بحاجته ما يستغنيان عنه، بر الوالدين إذا فرض عين عليه، ما في غيره، هو الولد ولا يمكن أن يبر والديه غيره، تعين عليه بر الوالدين. ولذلك لما جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام استأذنه في الجهاد قال ألك، سأله عن 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 والديه، أحيين والداك؟ قال نعم. ماذا قال له؟ قال ففيهما فجاهد. في الحديث الآخر اذهب فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد وإلا فبرهما، لأن البر هنا صار واجبا عليه والجهاد مستحب. إذن هذا هو الجواب، نقول قدم الصلاة لأنها فرض، ولا شك أن الواجب أفضل من المستحب، قدم البر لأنه واجب متعين والجهاد فرض كفاية. أما إذا جئنا للنوافل أيما أفضل، قيام الليل ولا الجهاد؟ نقول الجهاد أفضل، مقام واحد في سبيل الله خير من صلاة في بيتي 70 سنة أو 70 عاما، هذا في صلاة النافلة، فعلى هذا يزول الإشكال. طيب هنا في إشكال ثاني، أيما أفضل جهاد ولا طلب العلم؟ يعني أيما أفضل مجاهد ولا العالم؟ عندنا نصوص فضل العالم، فضل العالم على العابد، والجهاد من ضمن العبادة، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، في الحديث الآخر كفضلي على أدناكم، والعلماء ورثة الأنبياء. فكيف نجمع بين فضل العلم وبين فضل الجهاد؟ الظاهر أن الجمع أن يقول أن العالم يجاهد، ولا لا؟ العالم الحق إذا وجد الجهاد يجاهد، العلماء كانوا مجاهدين، عبد الله المبارك رحمه الله كان يجاهد بنفسه وماله، فإذا ما يمنع، ما في تعارض بين العلم والجهاد. لكن لو قدر أنه تعارض، إما أن يتفرغ طلب العلم أو يذهب للجهاد ولا يتمكن، سبق في الجهاد سنين، مثل خادم الوليد رضي الله عنه بقي طوال عمره في الجهاد ولم يتمكن من حفظ القرآن، فنقول العلم أفضل. إذا دار الأمر بين أن يطلب العلم الخالص وجه الله وهو مؤهل لطلب العلم، عنده إمكانية وعنده أهلية وعنده جد تفرغ، فطلب العلم أفضل، يبقى فيه 15 سنين يحفظ القرآن، يحفظ ما يتيسر من السنة، يتفقه في دين الله، يعلم الناس، يفتيهم، ينفع نفسه أولا، هذا أفضل أن يصير ورثة الأنبياء كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب كفضلي على أدناكم، قال فضل العالم على العابد، والجهاد عبادة. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن فضل العلم قال طلب العلم لمن صحت نيته لا يعدله شيء، لأنه به يصير من ورثة الأنبياء، وهذه أعلى منزلة، الأنبياء ثم العلماء يلون الأنبياء، فلا شك أن طلب العلم أفضل. المقصود بالعلم العلم الشرعي بلا شك، علم الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة بإخلاص وصدق، وعنده إمكانية، عنده حافظة قوية، وعنده فهم وذكاء، عنده حسن قصد، وعنده جد في الطلب وتفرغ، هذا لا يعدله شيء، ولا سيما إذا عمل بما علم، بدأ يعمل ويعلم الناس ويدعو إلى الله ويأمر معروف وينهى عن المنكر، هذا أفضل شيء. لأن العلماء كالنجوم يهتدى بها، وإذا خلى البلد من العلماء ضاع وضل أهل البلد. الله سبحانه وتعالى يحفظ البلدان بالعلماء كأنهم نجوم يهتدى بها، الناس إذا أشكل عليهم أمر أين يذهبون؟ يفزعون إلى أهل العلم ويبينون لهم، إذا وقعت نازلة وحصلت جاء أمر مشكل فإنهم يفزعون إلى العلماء، والعلماء يفتونهم ويبينون لهم حكم الله في هذه المسألة. وإذا خلت البلاد من العلماء ضل الناس، إن الله لا ينزع العلم انتزاعا، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، خلاص ضاعت الأمة. وذلك من دأب أهل الشر وأهل النفاق وأهل الفساد أنهم يشككون الناس في العلماء، هذا من أسلحتهم الخبيثة، أنهم يشككون الناس في العلماء، هؤلاء علماء سلطة، هذا علماء حيض نفاس، هذا علماء لا يفهمون الواقع، هذا كذا، فيبعدون الناس عن العلماء الصادقين الراسخين في العلم، يشوهون سمعتهم ويزهدون الناس فيه. والرعاة يصدقون، هذا والله علماء ما يفهم الواقع، العلماء سلطة، العلماء حيض نفاس، يسمعون هذه الكلمات ويبدأون يتسقطون زلات العلماء، وأنه قال كذا وقال كذا، ما من عالم إلا له سقطة وزلة، إنسان بشر، يبدون يجمعون سقطات العالم من أجل أن يزهدوا الناس فيه. إذا زهد الناس العلماء وفقدوا الثقة بهم وين يروحون؟ يتلقون من أهل الشر، من أهل العلمنة والفساد والنفاق، فيضيع المجتمع، نسأل الله العافية. إذا ما في تعارض، من فضل الجهاد ورد فيه حديث، والعلم أيضا ورد فيه حديث نصوص. باب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت أبي بحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حج مبرور، يعني المبرور ما جمع شرطين، الأول أن يكون، أو ثلاثة شروط إذا أردنا أن نفصل، ثلاثة شروط: أول يكون خالص الوجه لله ليس فيه رياء، الثاني أن يكون موافقا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الناس قد يحج رياء، بعض الناس قد يحج جهلا يقع في أخطاء ولا يطبق السنة، والثالث ألا يكون فيه معصية، بعض الناس يحج لكنه يقارف معاصي من لعن أو شتم أو تدخين أو ينام عن صلاة أو نحو ذلك، هذه تخل وتقدح في الحج. إذن أن يكون لله وموافقا للسنة وليس فيه معصية. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. هذا يعني تعبير بديع من رسول الله عليه الصلاة والسلام في تقريب للجنة وحظ عظيم على الجهاد. إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، يعني إذا أقبل المجاهد وأقدم على العدو والتحم معه، حتى إذا رفع العدو السيف في الشمس صار ظل السيف فوق رأس المجاهد، ولا شك أن هذا يعني من أشد ما يكون من القتال، التحام بين الصفين وبين المقاتلين، هذا أشد أنواع الجهاد خطرا، لأنه يمكن يقتل في أي لحظة. واعلموا أن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، يعني لو قتله السيف دخل الجنة مباشرة، هذا معنى إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، يعني إن هذه ظلال السيوف، هذا العمل جهاد سبيل إلى الجنة مباشرة، يعني أقرب طريق للجنة، ما بينه وبين الجنة إلا لحظات، يضرب بالسيف قبل أن تخرج روحه يرى مكانه من الجنة كما سيأتي، مجرد ما تخرج روحه كلها لحظات وإذا هي في الجنة. فقال رجل من القوم رث الهيئة: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره؟ يعني خشي أنه رواه عن آخر ثالث، فأراد أن يثبت، ولا لا شك الصحابة ثقات. قال: نعم. قال فرجع إلى أصحابه قال: أقرأ عليكم السلام، وكسر جفن سيفه فضرب به حتى قتل. يعني شوف الصدق عند التابعين رحمه الله، لما سمع حديث واحد نفع الله به، تثبت ثم أقدم وانتهى الأمر بحديث واحد. أسأل الله التوفيق، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.